نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل الوزنات الذي يرد في الآيات من 14 وحتى 30 من الأصحاح 25 من إنجيل متى، وهو مثل يتحدث عن المكافآت في ملكوت الله. قبل أن نبدأ دراستنا وتأملاتنا، تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في إنجيل متى الأصحاح 25 من الآية 14 وحتى 30. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر 2 وآخر 1، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. بعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخرى قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هو ذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني، هو ذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وزنة وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي مع ربا، فخذوا منه 1 وأعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. كان ذلك الرجل على وشك السفر، لذلك فقد ائتمن عبيده الثلاثة على أمواله فأعطى كل منهم وزنات مختلفة. والوزنة هي وحدة لقياس الوزن أو وحدة نقدية، وبالطبع فإنها تشير في هذا المثل إلى وحدة نقدية. وفي زمن يسوع كانت الوزنة الواحدة تساوي 6,000 دينار تقريبا، وكان الدينار هو أجرة العامل في اليوم الواحد. هذا يعني أنه كان ينبغي على العامل العادي أن يعمل حوالي 20 سنة لكي يكسب وزنة واحدة، وبالتالي فقد كان هذا السيد غنيا جدا ويريد أن يستثمر أمواله أثناء غيابه. وزع السيد تلك الوزنات على عبيده بحسب طاقاتهم وقدراتهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمته، فقد كان يعرف أن عبيده لا يمتلكون نفس المهارات التجارية، لذلك فقد أعطى واحدا 5 وزنات، وأعطى الثاني 2، وأعطى الثالث 1. لكن من المهم أن نتذكر أن الوزنة الواحدة ليست بالمبلغ القليل، فهي تساوي أجر 20 سنة. قام 2 من العبيد بتشغيل المال، فضاعفا المال الذي بحوزتهما. ورغم أن القصة لا تخبرنا كيف قاما بذلك، إلا أنها توحي بأنهما فعلا ذلك بطريقة نزيهة. أما العبد الثالث فطمر الوزنة التي أعطاها له سيده في الأرض خوفا من اللصوص. ونقرأ في المثل أن ذلك العبد أهمل القيام بعمله، لا لأنه شعر بأن رفيقيه أفضل منه، بل لأنه كان كسولا وأنانيا، ولأنه فكر بسيده بطريقة شريرة. وأخيرا حين رجع السيد من السفر قام بتسوية حساباته مع عبيده الثلاثة. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. ما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لمثل الوزنات؟ نجد خلفية هذا المثل في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية الأولى وحتى الآية 13 من الأصحاح 25. في الأصحاح 24 من إنجيل متى علم يسوع عن علامات مجيئه الثاني ونهاية الدهر، وبحسب تعليم يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 36، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. لذلك يجب على كل مؤمن مسيحي أن يبقى ساهرا وأن يكون مستعدا وأن يحيا حياته وكأن المسيح سيأتي في أي لحظة. من الملاحظ أن خلفية هذا المثل هي نفس خلفية مثلين آخرين ضربهما يسوع، ألا وهما مثل العبد الأمين ومثل العذار العشر. ويجدر التنويه هنا إلى أنه حين يقول يسوع يشبه ملكوت السماوات كذا وكذا، فإنه يريد أن يعلم عما سيحدث الآن وعما سيحدث لاحقا عند مجيئه ثانية. ففي يوم الدينونة سوف تتحقق الأحداث المذكورة في هذه الأمثال، وهذا يعني أن الناس الذين يعيشون الآن على الأرض مشمولون بالأحداث الموصوفة في هذه الأمثال. بعبارة أخرى، فإن كل مثل ضربه يسوع يحمل رسالة لي ولك اليوم. فعلى سبيل المثال، كانت عودة السيد في مثل الوزنات وتسويته لحساباته مع عبيده صورة لما سيحدث في يوم الدينونة الأخير عند مجيء المسيح ثانية. وكما رأينا من خلال قراءتنا لهذا المثل، فإن قصة هذا المثل ترد في الآيات من 14 وحتى 30 من الأصحاح 25 من إنجيل متى. أما تفسير المثل أو تطبيقه فنجده في سياق القصة نفسها، فهذا المثل يتعلق بملكوت السماوات ولا سيما ما سيحدث عند المجيء الثاني للمسيح. يمكننا أن نجد تفسير المثل أو تطبيقه بصورة خاصة في الآيات من 28 وحتى 30، فعندما يأتي المسيح ثانية سوف يحاسب جميع الناس. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. على سبيل المثال، ما هو ملكوت الله؟ إنه ملك وسيادة الله في قلوب الناس وحياتهم. وهناك أربعة نتائج تنشأ عن الإقرار بملك الله والسير في طاعته. أولاً، تكميل خلاص المؤمنين من البداية إلى النهاية. هذا يشمل جميع البركات الروحية والمادية للنفس والجسد. ثانياً، تأسيس كنيسة الله المؤلفة من الأشخاص الذين أقروا بملك الله في قلوبهم وحياتهم واختاروا أن يطيعوه. ثالثاً، زيادة تأثير المؤمنين المسيحيين في جميع مجالات الحياة مثل التعليم والعلاج ومساعدة الفقراء وغير ذلك. رابعاً، تأسيس السماء الجديدة والأرض الجديدة بكل ما فيهما من مجد وبهاء، وسوف يكون هذا تكميلاً نهائياً لعمل الله الخلاصي في الذين دعاهم إليه. ثم هناك سفر السيد، وحيث أن تفسير هذا المثل يختص بملكوت الله في نهاية الزمان حين يأتي يسوع لمحاسبة جميع الناس، فإن رحلة السيد تشير إلى الفترة الزمنية التي تسبق المجيء الثاني للمسيح. فإلى أن يأتي المسيح ثانية يجب على الناس أن يقوموا بكل ما ائتمنهم الله عليه. وقد أراد يسوع من خلال هذا المثل أن يبين لتلاميذه خطأ اعتقادهم بأن ملكوت الله قد اكتمل وبلغ مرحلته النهائية، كما أنه أراد أن يبين لهم خطأ اعتقادهم بأنه سيذهب إلى أورشليم لتأسيس مملكة مزدهرة. لهذا فقد بدد هذا المثل أمل التلاميذ في إنشاء ملكوت على الأرض في زمانهم، لكنه في الوقت نفسه شجعهم على العمل بأمانة وصبر، وذلك بانتظار الملكوت المستقبلي الخاص بالسماء الجديدة والأرض الجديدة. يحذرنا يسوع هنا من خطورة الكسل والتراخي، كما أنه يشجعنا على العمل بجد وإخلاص، لأن عملنا في الرب ليس باطلا. ونقرأ في المثل أن السيد أعطى كل عبد حسب قدرته. هذا يذكرنا بأن الله يعطينا مواهب روحية مختلفة وقدرات مختلفة ومهارات مختلفة وفرصا مختلفة، لكن كما رأينا في المثل فإن الوزنة الواحدة لم تكن تساوي مبلغا صغيرا، فقد كانت تساوي أجر عامل واحد لمدة 20 سنة. لهذا فإن أصغر موهبة أو قدرة يعطيها الله للإنسان هي مهمة في نظره، وسيحاسبه عليها وعلى كيفية استخدامه لها. نقرأ في المثل أن اثنين من الخدام الثلاثة أدارا الأموال بأمانة وإخلاص. فليس المهم هنا هو مقدار المال الذي كان بحوزة كل منهما، بل المهم هو كيفية تعاملهما مع ما ائتمنهما السيد عليه. وفي يوم الحساب لن ينظر الله إلى عدد مواهبنا أو قدراتنا أو الفرص التي أتاحها لنا، بل سينظر إلى مقدار أمانتنا واجتهادنا في استخدام ما ائتمننا عليه، حتى ولو كان بسيطا أو ضئيلا في نظرنا. أما الخادم الثالث فقد طمر الوزن التي أعطاها له السيد، وبهذا فقد أهمل عمله ومهمته التي ائتمنه السيد عليها. هذا يرينا أن الله سيحاسب الإنسان لا بسبب قيامه بالأشياء التي نهاه عنها فحسب، بل وأيضا بسبب عدم قيامه بالأشياء التي أوصاه بها. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والآية 17، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. ثم هناك تسوية الحسابات. ربما تلاحظ هنا أن محاسبة السيد لعبيده هي فكرة تتكرر كثيرا في أمثال المسيح. نجد هذه الفكرة في مثل العبد الذي لا يغفر في إنجيل متى الأصحاح 18 والآية 23، وفي مثل الكرامين الأشرار في إنجيل متى الأصحاح 21 والآية 34، وفي مثل الوزنات في إنجيل متى الأصحاح 25 والآية 19، وفي مثل الأمناء في إنجيل لوقا الأصحاح 19 والآية 15. لذلك يجب على العبيد أن يتذكروا دائما أن السيد سيعود في يوم ما. نقرأ عن مكافأة السيد لعبديه الأمينين بنفس المكافأة. فبسبب أمانة هذين العبدين في القيام بمسؤولياتهما، قام السيد بائتمانهما على الضعف ما ائتمنهما عليه في المرة الأولى، وبالتالي فقد حصل كلاهما على نفس المكافأة. أما عبارة أدخل إلى فرح سيدك فتشير إلى الأفراح السماوية. من جهة أخرى، نرى في هذا المثل عاقبة الإهمال، فقد عاقب السيد عبده الكسول والمهمل عقابا صارما، فقد أمر عبيده أن يأخذوا ما عنده وأن يطرحوه في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان. في هذا إشارة إلى عذاب الجحيم. هذا يرينا أحد المبادئ المهمة في ملكوت الله، ألا وهو مبدأ الثواب والعقاب. يتضح هذا المبدأ من خلال الآية 29 من الأصحاح 25 من إنجيل متى، حيث نقرأ: لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. هذا المبدأ، أي مبدأ الثواب والعقاب، يعدنا بأن الله سيكافئ الأمناء والمجتهدين. فالله ينمي إيماننا ونضجنا الروحيان حين نستخدم قدراتنا ومواهبنا لخدمة ملكوته وخدمة الآخرين. كلما ازددنا عمقا في دراسة كلمة الله، زادت البركات التي نجنيها منها، بحسب ما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 13 والآيتين 11 و12، فإن كل من يفتح قلبه ويقبل كلمة الله سيثمر ثمرا مضاعفا 30 ضعفا أو 60 ضعفا أو 100 ضعف. هذا ينبهنا إلى حقيقة مهمة في حياتنا الروحية، فلا يمكن للمؤمن أن يبقى في مكانه، فهو إما يتقدم أو يتراجع، وكل بركة نحصل عليها من الرب هي ضمانة بالمزيد من البركات. لذلك إذا كان المؤمن يحسن استغلال المواهب والقدرات التي ائتمنه الله عليها، فلن يخسرها، بل ستزداد قوة وتأثيرا. وكما أن الله سيكافئ الأمناء والمجتهدين، فإنه سيعاقب غير الأمناء والمهملين والكسالى. فالله يعطي المؤمنين قدرات ومواهب روحية، لا لكي يستخدموها لمنفعتهم الشخصية، بل لخدمة الآخرين وبنيان الكنيسة. فالمؤمن ليس عضواً منعزلاً عن جسد المسيح، لذلك فإن المؤمن الذي يساهم في بناء جسد المسيح ينمو معه، أما المؤمن الذي يفصل نفسه عن جسد المسيح فهو يذبل شيئاً فشيئاً ثم يموت. وفي حال أن المؤمن أهمل القيام بالعمل الذي ائتمنه الله عليه، فسوف يؤخذ هذا العمل منه ويعاقب على تقصيره. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. إن مثل الوزنات يعلم عن المكافأة في ملكوت الله، أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي كالتالي: يجب علينا أن نكون أمناء في استخدام مهاراتنا وقدراتنا ومواهبنا التي أعطانا الله إياها، فسوف يأتي يوم يكافئ فيه الله الأمناء والمجتهدين ويعاقب فيه غير الأمناء والكسالى. نرى من خلال هذا المثل أن الأمانة هي سمة رئيسية من صفات ملكوت الله، فشعب ملكوت الله يحسنون استغلال مواهبهم وقدراتهم والفرص التي أتاحها الله لهم. وكل من يحسن استخدام مواهبه وقدراته حتى وإن كانت صغيرة سيكافأ من الله. بالمقابل، فإن كل من يهمل مواهبه وقدراته والفرص التي أتاحها الله له سيعاقب على إهماله وكسله. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. على سبيل المثال، لنقارن هذا المثل بما ورد في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 4 والآية 7، حيث نقرأ: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ وهكذا فالكتاب المقدس يعلم أن كل ما لدينا هو ملك لله الذي ائتمننا على هذه الأشياء. نحن مجرد وكلاء على الأشياء التي أعطانا الله إياها على هذه الأرض، وسوف يأتي يوم نقدم فيه حسابا عن وكالتنا هذه. كما يمكننا مقارنة هذا المثل ببعض الآيات الكتابية التي تتحدث عن الأعذار التي يخترعها الناس عادة للتهرب من المسؤولية. فقد رأينا في هذا المثل كيف أن العبد الشرير أهمل عمله لا لأنه شعر بأنه أقل شأنا من رفيقيه، بل لأنه كان عديم الثقة بسيده. لهذا فقد ألقى اللوم في ذلك على سيده واتهمه بالقسوة. وما أكثر الناس الذين يلومون الله على الخطايا التي يقترفونها وعلى كسلهم وإهمالهم. فبحسب ما يرد في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 26 و 27، سوف يدعي بعض الناس إنهم كانوا من أتباع المسيح على الأرض وإنهم أكلوا معه وأصغوا إلى تعاليمه، لكن المسيح سيقول لهم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. وبحسب ما يرد في إنجيل متى الأصحاح 27 فإن البعض سيزعمون أنهم قاموا بالكثير من الأعمال الصالحة على الأرض لأجل المسيح، لكن المسيح سيجيبهم قائلا: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. الخطوة 6 والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. فما هي التعاليم الرئيسية التي نجدها في مثل الوزنات؟ يمكن تلخيص هذه التعاليم فيما يلي: أولاً، الله سيكافئ كل إنسان على اجتهاده وأمانته في القيام بالأعمال التي أوكلها الله إليه. ثانياً، سيعاقب الله كل إنسان على كسله وإهماله وعدم أمانته في القيام بالأعمال التي أوكلها الله إليه. ثالثاً، يجب على كل إنسان أن يخدم الله بقلب نقي وضمير صالح، كما يجب عليه أن يقوم بعمله بأمانة واجتهاد وأن يستغل المواهب والقدرات والفرص التي أعطاه الله إياها أحسن استغلال. في الحلقة التعليمية القادمة عزيزي المستمع، سوف ندرس معا مثل الفعلة في الكرم. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من الأولى وحتى 16 من الأصحاح 20 من إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا هناء النفس في دنيا العذاب والألام، فيك وليس سواك ربي حقا للسلام. رابح فيك حياتي، لا خير.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.